أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن ثبوت الولاية للأب والجد، والفراغ عن أن العدالة لا تكون شرطا في ثبوت الولاية لهما، فيجوز لهما بإذن من الشارع التصرف في مال الطفل، يقع الكلام حينئذ في أن ثبوت الولاية لهما ونفوذ تصرفهما هل هو مشروط بأن يكون التصرف الصادر منهما موافقا لمصلحة الطفل أو ليس بمشروط، وهل يكون مشروطا بأن لا تترتب عليه مفسدة أو لا يشترط عدم ذلك. فسواء كان التصرف موافقا للمصلحة أو لم يكن موافق، وسواء كان فيه مفسدة أو لم يكن فيه مفسدة، يحكم بنفوذه. احتمالات ووجوه في المسألة. فربما يستفاد من بعض الأدلة اشتراط المصلحة، وربما يستفاد من بعض الأدلة اشتراط عدم المفسدة، وربما يقال بأنه لا يشترط أحد الشرطين بحسب بعض الأدلة الأخرى. طبعا المشهور هو اشتراط عدم المفسدة، بل ربما يدعى أن المشهور اشتراط المصلحة في نفوذ تصرفهما، إلا أن مثل هذه الدعوة فيها إشكال. القدر المتيقن من المشهور اشتراط عدم المفسدة، وذهب إلى اشتراط المصلحة جمع. ومن هؤلاء الشيخ رحمه الله تعالى، حسب ما يظهر من عبارة له يحكيها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه زكية. وأما عدم اشتراط المصلحة وعدم اشتراط عدم المفسدة فلا يظهر به قائل صريح من الأصحاب، بل ربما يتوهم من عبارة محقق في الشرائع ذهابه هذا المذهب، لكن الإنصاف أن عبارته ليست ظاهرة فيما يتوهم، بل ربما يكون في مقام أصل دعوة ثبوت أصل الولاية، لا في مقام البيان من هذه الجهة أن الولاية يشترط فيها المصلحة أو لا يشترط فيها عدم المفسدة أو لا، حتى يكون سكوته عن أحد القيدين دليل عدم إرادة ذلك القيد المسكوت عنه. فإذا لا نستطيع أن نجزم بوجود قائل بغير القول الوجهين الأولين، القول بثبوت باعتبار المصلحة والقول باعتبار عدم المفسدة. المشهور فيما تقدم اعتبار المصلحة، لكن المشهور بين المتأخرين من صاحب كشف الغطاء إلى يومنا هذا هو القول باعتبار عدم المفسدة لا أكثر. الخلاف ناشئ مما يستفاد من الأدلة، فربما يقال بأن الأدلة منها ما يدل على عدم اشتراط شيء ولو بالإطلاق، ومن هذه الأدلة ما دل بصيغة أنت ومالك لأبيك أو إنه وماله للأب، وهذه الروايات منها ما ورد في هذا الباب ومنها ما ورد في باب النكاح تعليلا لتقديم نكاح الجد على نكاح الأب، بأن الأب موهوب للجد والأب وابنته للجد. فإن إطلاق هذه الطائفة يقتضي الحكم بنفوذ حكم الجد ونفوذ حكم الأب في مال الولد مطلقا، سواء كان عمله وتصرفه موافقا لمصلحة الطفل أو مخالفا لها بحيث كانت تترتب عليه المفسدة، فإن إطلاق هذه الطائفة يقتضي الحكم بالنفوذ. ومن هذه الأدلة التي تقتضي الحكم بالنفوذ مطلقا ما ورد في تقويم الأب جارية الولد على نفسه. فمثلا الولد إذا كان يملك جارية يجوز للأب أن يقومها ويستكشف قيمتها العادلة في السوق ثم يشتريها لنفسه. ومن المعلوم أن المفروض أن الولد صغير لا يملك قرارا في هذه المعاملة، فإنما يحكم بصحة البيع باعتبار ولاية الأب. فحكم الشارع ها هنا بنفوذ البيع مع أن بيع الجارية إن لم يكن فيه مفسدة فليس فيه مصلحة للطفل، فيقتضي ذلك الحكم بثبوت الولاية له في مثل هذا المورد، وهو مورد التصرف الذي لا يترتب عليه مفسدة في مال الطفل. فهذه أدلة تقتضي هذا الحكم. ومن هذه الأدلة ما ورد بشكل مشابه، وهو جواز اقتراض الأب من مال الولد في حال العسر، فإن هذه الأدلة فيها ما يدل على نفوذ التصرف الصادر من الأب في مال الولد ما لم يترتب عليه مفسدة في أموال الطفل. إذن إن لم نقل بأن هذه الأدلة بإطلاقها تقتضي الحكم بنفوذ التصرف مطلقا، فلا أقل من ظهورها في نفوذ التصرف مع عدم المفسدة. وأما اشتراط المصلحة فهو خلاف إطلاق هذه الأدلة. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يلاحظ على هذه الأدلة أنه يجب رفع اليد عن إطلاقها لبعض الأدلة الواردة التي يكون لها ظهور معارض أو مقيد لظهور الأدلة الأولى، من قبيل ما ورد في كراهة تصرف الأب في مال الطفل بأزيد من الحاجة، لأن الله لا يحب الفساد. فإن الاستشهاد بالآية الكريمة إن الله بالآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يحب الفساد دليل على أن المقصود بالكراهة هنا الحرمة لا الكراهة بالمعنى المصطلح المقابل للاستحباب والإباحة والحرمة والوجوب، وإلا لم يكن هناك مجال للاستشهاد بقوله إن الله لا يحب الفساد. وإن شئت قلت إن الاستشهاد دليل على أن الزيادة إفساد والله لا يحب ذلك الفساد، فإذا يدل هذا الاستشهاد على أن التصرف في مال الطفل بأزيد من الحاجة مكروه عند الشارع كراهة توجب صدق قوله تعالى إن الله لا يحب الفساد، مضافا إلى ما ورد في تفسير قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك في الرواية الحسين بن أبي العلاء، من أن الإمام عليه السلام قال ذلك رجل اشتكى أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين وأنه قد ظلمه ميراثه، وكان الأب معسرا، فهل ترى رسول الله يحبس الأب من أجل الابن؟ الإمام عليه السلام لم يكذب صدور العبارة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنما بين أن المقصود بهذه العبارة تذرع رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين بالعلاقة الخاصة بين الأب والابن لدفع شكوى الولد، وأن الأب لا يحق أن يحبس بحق الولد. فهذا الكلام من الإمام المعصوم عليه السلام دليل على أن ظاهر العبارة المعروفة أنت ومالك لأبيك ليس بمرادين، فإذا لا بد من تقييد إطلاق تلك العبارة بصورة حاجة الأب، ومعه فلا يصح الاستشهاد بها بتلك الرواية على ما نحن فيه. ثم إنه من الأدلة التي قد يدعى، لا سنأتي إن شاء الله إلى النقاش في أصل الروايات عند التطبيق إن شاء الله لوجود كلام في هذه الروايات مع اعتبار سندها، لكن كلام في دلالتها ومتنها. من الأدلة التي قد يستدل بها على حكم ما نحن فيه وهو أن الولاية ثابتة بنحو الإطلاق أو لا، قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن هذه الآية بإطلاقها تشمل الجد، فإن استفدنا منها اعتبار الأحسنية بمعنى رعاية المصلحة كانت ولاية الجد مشروطة بثبوت المصلحة في تصرفه وباعتبار أن الجد والأب لا فصل بينهما يسري الحكم الثابت بهذه الآية من الجد إلى الأب اعتمادا على القول بعدم الفصل أو على عدم القول بالفصل. وإن قلنا بأن المقصود بالأحسن هنا الحسن أي الذي لا مفسدة فيه أيضا يستفاد من هذه الآية هذا الشرط في الجد وبه وباعتبار عدم القول بالفصل أو لاعتبار القول بعدم الفصل يعمم الحكم من الجد ليشمل الأب. وعليه فاللازم هو تنقيح ظهور هذه الآية الشريفة. فنقول أما صدق اليتيم على من فقد أباه ولو كان جده موجودا فالصحيح ذلك. ومناقشة بعض المحشين في ذلك باعتبار أن الجد أبون هذه لا موقع لها إنصافا باعتبار أن اليتم هو فقدان الأب المباشر. ومن الواضح أن الاعتبار يساعد هذا التعميم باعتبار أن الجد مهما كان عطوفا إلا أنه لا يقوم مقام الأب في الشفقة على الولد أو في سد الفراغ العاطفي لدى الولد. لذلك لم يتوقف أحد في إطلاق عنوان اليتيم على رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين الذي فقد أباه عليه السلام وكان جده عبد المطلب صلى الله عليه موجودا. إذن التوقف في صدق عنوان اليتم على من فقد أباه لمجرد وجود جده هذا لا وجه له. الصحيح أن الآية موضوعا شاملة للجد أي أن الخطاب بقوله لا تقربوا يشمل الجد لأن اليتيم الموجود في حجر الجد يتيم عرفا. هذه ناحية. من ناحية ثانية قوله لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الظاهر والله العالم عرفا من هذه الآية بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع أن المقصود بالأحسنية ما لا يكون فيه مفسدة. بلى لما كان المنهي عنه التصرف المترقب صدوره من الناس ومثل هذا التصرف لا يصدر عادة من دون داع عقلائي إذن يعتبر في مثل هذا الأحسن أن يكون صادرا بداع عقلائي إلا أن هذا الداعي تارة يكون مقارنا لحصول زيادة في المال وهو ما يعبر عنه بوجود مصلحة وغبطة وتارة لا يكون موجبا لزيادة في المال وإنما يكون بقصد الحفظ أو الصيانة أو ترتب منفعة من دون أن يمس المال شيء من جهة الكم. فمثل هذا يعبر عنه بما لا مفسدة فيه وإن لم يكن فيه مصلحة والتعبير عنه بالأحسن بلحاظ الداعي. وهذا هو المقصود. المقصود هنا بهذا الكلام هو أن الأحسن هنا لا يراد به الأحسن من ناحية الاسترباح والزيادة حتى يعتبر في صدقه ترتب مصلحة عليه، بل التعبير عنه بالأحسن من جهة كونه فيه مصلحة ولو لم تكن مربوطة بالجانب الكمي للمال، لإما لأنه يحفظ المال كترتب ضرر على بقاء مثلا المال بعملة واحدة سنوات طويلة مما يدعو القائم على المال أن يبدل هذه العمل بعمل أخرى مثلا مساوية لها في المالية. المال لم يزيد لكن مع ذلك فيه حفظ للمال فيكون هذا التصرف أحسن من هذه الناحية أي أنه أحسن من إبقاء المال على ما هو عليه. أو ترتب منفعة للعامة من دون أن يمس المال شيء، كما لو كان في التصرف بالمال إنعاش للأخ أخ المالك من دون أن يترتب على هذا الإنعاش ضررا، فهذا التصرف بلحاظ المال ليس بأحسن لكن بلحاظ المنفعة الأخرى المطلوبة عرفا يكون أحسن. فإذا قوله لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ليس فيه ظهور في كون الأحسنية هي الأحسنية باعتبار المال، وإنما المقصود الأحسنية باعتبار أصل التصرف أي أن هذا التصرف الصادر من الولي لو قيس إلى الظروف العامة يكون أفضل من عدمه أو ليس بأفضل؟ شرع قال لابد أن يكون أفضل من عدمه. وحيث إن الأفضلية بلحاظ التصرف قد تتحقق ولو لم يكن فيه زيادة أو مصلحة بل يشترط فيه عدم المفسدة، إذن يكون المستفاد من الآية أن التصرف يشترط فيه أن لا يكون فيه مفسدة. بلى، لو ترتبت مفسدة على التصرف الصادر من الولي في مال الطفل ولو مع ترتب مصلحة أخرى لم يكن هذا أحسن بقول مطلق، بل كان أحسن بعض الجهات، وهو حينئذ لا يكون مندرجا تحت الاستثناء. إذن ربما يقال بأن المستظهر عرفان من الآية الشريفة أن التصرف في مال اليتيم يشترط فيه شرط واحد، وهو أن لا يكون فيه مفسدة، مع كونه مصداقا للتصرف الراجح عرفا، وإلا إذا كان تصرفا سفهائيا فالظاهر أنه لا يكون نافذا وعدم نفوذه على وفق القاعدة، لأنه يحتاج إلى حكم تأسيسي من الشارع. فإذا بعد تعميم الحكم بعد تعميم الآية للجد وظهورها في اشتراط عدم المفسدة، نقول بأن الجد يشترط فيه أن لا يكون تصرفه فيه مفسدة. وحيث أن الأب والجد مشتركان في الحكم، إذن يعمم الحكم للأب. وبهذه الآية نقيد إطلاق الروايات السابقة على تقدير تمامية دلالتها على المقصود. لكن أورد على التمسك بهذه الآية لما نحن فيه، إما لإثبات اشتراط المصلح أو إثبات اشتراط عدم المفسدة، أن موردها الجد والتعميم مبني على عدم القول بالفاصل، والحال أن القول بالفاصل موجود بدليل تجويز الاقتراض من مال الطفل في مورد العسر للأب دون الجد. فها هنا فصلنا بين الجد والأب في الحكم، فكما حكمنا بالفصل بينهما في مسألة الاقتراض نحكم بالفصل بينهما من جهة الولاية، لأن ولاية الأب ثابتة بمناط وملاك آخر غير ملاك ولاية الجد. إذن في التعميم إشكال من هذه الجهة. نعم، يبقى عندنا الإجماع، فقد قيل بأن إجماع الفقهاء قائم على اشتراط المصلحة، والقدر المتيقن من هذه الدعوة اشتراط عدم المفسدة. إذن في الواقع الدعوة على اشتراط المصلحة، لكن التنزل باعتبار احتمال وقوع التساهل أن الفقهاء يشترطون عدم المفسدة في نفوذ التصرف بالنسبة إلى الأب والجد، ولا فرق بينهما من ناحية الإجماع. إذن الأدلة بمجموعها تقتضي الحكم بأن لا يكون تصرف الأب والجد على خلاف مفسدة مصلحة الطفل، على خلاف مصلحة الطفل، بحيث يترتب على تصرفهما مفسدة في ماله.
وكبر سيدنا بالنسبة إلى هذا المورد، لو كان عندنا عدة جهات، يعني الكلام في الفصل وعدم الفصل بين جهتين، لو كانت عندنا عدة جهات، اختلاف هذين الموردين في جهة من الجهات قد تقرر عدم الفصل بينهم.
يعني عادة يكون الأمر كذلك، يقولون أن التعميم موقوف على القول بعدم الفصل، واحتمال الفصل كاف في عدم الجزم بعدم الفصل، فإذا وجد ما يصلح أن يكون فارقا كان ذلك هدما للاستدلال. نعم، مسألة أخرى أو فرع آخر في هذه المسألة، أنه بعد أن قلنا بأن الولاية تثبت للأب والجد وأنه لا يشترط في نفوذ تصرفهما إلا عدم المفسدة، هل يحكم بثبوت الولاية للجد على تقدير فقد الأب، أو أنه يشترط في ثبوت الولاية للجد وجود الأب؟ وجهان: إطلاق الأدلة يقتضي الحكم بثبوت الولاية للجد ولو مع فقد الأب، لكن قد يقال بأن التعليل في بعض الروايات بقوله أنت ومالك لأبيك أو هو وابنته للجد يقتضي القول بأن ثبوت الولاية للجد في طول وجود الأب باعتبار أنه علة ثبوت الولاية. فقد يقال بأن مقتضى التعليل المذكور اشتراط وجود الأب لثبوت الولاية للجد، بحيث لو كان الأب مفقودا فلا ولاية للجد. ثم إن هنا فرعا آخر نأتي إليه بعد، نرجع إلى الفرع الأول بعد أن نذكره، وهو أن الولاية هل هي للجد وإن علا أو لا. بعضهم قال بأن الأدلة ظاهرة في الجد الأدنى لأنها واردة في بقوله وهو وابنة ابنه أو وبنت ابنه، ما ورد عندنا عنوان الجد حتى نمشي إلى الأعلى. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى فالصحيح أن الجد تثبت له الولاية، ثبت الأب أو لا، يعني كان الأب موجودا باقيا أو لم يكن موجودا، وذلك لإطلاق الأدلة. وقولهم أن بعض الروايات ظاهرة في كون الأب علة لثبوت الولاية للجد بحيث تزول الولاية بزواله وموته، هذا الظهور غير مسلم، هي دعوة لا دليل عليها ولا شاهد عليها من الروايات، فكل الموجود أنت ومالك لأبيك. ومن الواضح أن هذا المعنى كما يصدق على الأب في حال حياته يصدق على الأب في حال مماته، باعتبار أن المقصود ليس هو إثبات الملكية، ملكية الجد للأب حتى يقال أنه لا معنى لتملكه ميتان، لا، المقصود أن نسبة المال إلى الأب أولى من نسبة المال إلى الولد، ونسبة المال إلى الجد أولى من نسبة المال إلى الأب. ومن الواضح أن الأولوية لا فرق فيها بين أن يكون الأب ميتا أو بين أن يكون الأب حيا، لأن معناها يكفي فيه فرض حياة الأب، وهذا هو الموجود. الروايات فرضت أبا وجدا وقالت هذا أولى من ذاك، لأنها أناطت الحكم بحياة أحدهما حتى يقال بانتفائه عند انتفاء حياة ذلك المفروض. إذن الصحيح أن الأب لا تشترط حياته في ثبوت الولاية للجد. مسألة ثانية أنه هل تثبت الولاية للجد وإن على؟ أقول الصحيح ذلك، ودعوى عدم وجود عنوان الجد في الروايات بنحو مطلق نستطيع أن نستند إليه لإثبات الولاية للآباء وإن علاوا، هذه الدعوة ممنوعة أشد المنع، باعتبار أن الجد مذكور بعنوانه في مسألة النكاح، فلو خصصنا تلك الروايات بباب النكاح طلبنا أولا وجه التخصيص، ثانيا جاز لنا التمسك بقوله أنت ومالك لأبيك بناء على ظهورها فيما نحن فيه، باعتبار أن قوله أنت ومالك لأبيك لفظا وملاكا ومعنى صادق على الجد، أما لفظا فلأن الجد أب كما قلنا، الجد أب ويطلق عليه جد بلحاظ خصوصية معينة، فالتقابل بين الجد والأب تقابل بحسب معنى خاص، وإلا فإن الجد أب بلا أشكال. أولئك آبائي نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإطلاق الأب على الجد هذا أمر متعارف عليه في اللغة بلا إشكال. نعم ما يؤخذ فيه موضوع ما يؤخذ في موضوعه الجدود لا يشمل الأب المباشر، إذن الجد لا يصدق على الأب لأن الأب لا يصدق على الجد، فالنسبة بينهما العموم الخصوص مطلقان بلا إشكال عرفان لا بحسب الدقة فقط. فقوله أنت ومالك لأبيك لا يختص بالأب المباشر، بل يشمل أبا الأب وأبا أبي الأب وهكذا إلى أعلى، مضافا إلى أن الروايات بعضها ظاهر في هذا المعنى كقوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور التي فسرت الهبة بالولد، أو ما ورد في الروايات إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، فإن العرف لا يتوقف أبدا في أن المقصود بالابن ها هنا الابن وإن نزل، إذ لا معنى لأن يكون الابن الذي هو من الكسب هو الابن الصلبي، فما فائدة الولد الصلبي إذا انقرض الولد الصلبي ولم يبقى إلى الأحفاد؟ هذا لا معنى له بلا إشكال. الإنصاف أن التوقف في إطلاق عنوان الأب على الجد والتمسك بهذه الأدلة في الجد وإن على، هذا ناشئ من انحراف السليقة في التعاطي مع الأخبار. الصحيح أن الجد وإن على ولي، ولعل وجه التوقف هو الاستحاش، الاستحاش من تصيير أمر المرأة إلى جدها نوح عليه السلام مثلا لو كان موجودا، ولكن هذا مجرد استيحاش، وإلا في الحقيقة لو وجد أبونا نوح عليه السلام لكان هو أبا البشرية وولي الأمر بلا إشكال في مقابل الطغاة والمالكين، لأنه أبوهم فكيف لا يكون ولي أمرهم. الصحيح أنه لا ينبغي التوقف في هذه المسألة. وعليه فالصحيح أن الآباء وإن علوا شركاء للأب المباشر في الولاية، ولا يشترط في ثبوت الولاية لهم وجود الأب المباشر، بل تثبت الولاية لهم ولو مع موته وفقده، وأنه لا يشترط في ثبوت الولاية لهم موافقة تصرفهم لمصلحة الطفل، بل يشترط أن لا يكون تصرفهم على خلاف مصلحته. قال يجوز للإنعام، وهل يشترط في تصرفه المصلحة؟ يعني هل يشترط في نفوذ التصرف؟ تصرف الولي طبعا وهو الجد والأب في المقام، المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أو أم لا يعتبر شيء؟ وجوه يشهد للأخير لعدم اعتبار شيء، إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار أو سعيد بن يسار كما هو الصحيح، وأنه ما وماله لأبيه كما في النبوي المشهور وصحيحة ابن مسلم. طبعا هذه الرواية مروية بطرقنا وبطرق عامة ورويت بعدة أسانيد، وهي روايات بعضها سندها معتبر، إلا أنه وقع الكلام فيما يستفاد منها. هذه الروايات وردت بصيغ مختلفة كما قلنا، ويبدو أنها أن الرسول قالها صلى الله عليه وسلم في أكثر من مقام. فمثلا رجل اشتكى أباه وهو كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله أنت ومالك لأبيك. هذه الروايات اشتملت على الولد الكبير وتصرف الأب في ماله، وقالت أنت ومالك لأبيك. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه موافقا لجمع من الفقهاء منهم السيد الخوي رحمه الله تعالى، فقد وافق أستاذه في المقام، أنه لا معنى للتمسك بهذه الأدلة فيما نحن فيه لعدم إمكان تأسيس حكم شرعي عليها، وذلك لأن اللام في قوله أنت ومالك لأبيك إما أن يراد بها لام الاختصاص أو لام الملكية، أو لا يراد بها شيء منهما. أما لام الملكية فلا يعقل إرادتها من هذه الرواية، باعتبار أن الوارد في الرواية أنت ومالك، ومن المعلوم أن الحر لا يكون مملوكا، والمفروض أنه كبير. إذن لام الملكية لا يمكن حمل الرواية عليها، كذلك لام الاختصاص، فإن المفروض أن المال مال كبير، مال الولد الكبير، وكلامنا ليس في الولد الكبير، ولا معنى لاختصاص الأب بمال الولد الكبير، والمال في المقام لا معنى لكونه مملوكا ولا موردا للاختصاص. أما أنه ليس بمملوك فلأنه مال كبير. ثانيا معنى مقتضى كونه مملوكا للأب أنه لا يملكه الولد، إذ المفروض أن قوله أنت ومالك لأبيه بعد لأبيك بعد حمله على ظاهره يقتضي إلغاء ملكية الولد، هو يكون مملوك وماله يكون مملوك، وهذا لا معنى له. إذن قوله أنت ومالك لأبيك لا يمكن حمله على الملكية، ولا يمكن حمله على الاختصاص كذلك، يبقى أن نحمل اللام على الاختصاص لا على الاختصاص الشرعي الخاص الذي تترتب عليه آثاره، بل على الاختصاص الأخلاقي تنبيها للولد على لزوم مراعاة جانب الأب بس، وعليه فالروايات تكون ناظرة إلى حكم أخلاقي، أي كما يقول الشيخ الأصفهاني هي ناظرة إلى النسبة التكوينية الموجودة القائمة بين الأب من جهة والولد وتوابعه من جهة أخرى، فكأن هذه النسبة تقتضي أن يكون الولد وتوابعه للأب تكوينان لا تشريعان، إلا أن مثل هذه النسبة التكوينية أو الاختصاص التكويني لا معنى له، إلا أن نقصد بذلك استحباب ترتيب آثار الملكية من قبل الولد بالنسبة إلى الآب، وهذا طبعا لم يذكروه إلا أنهم قالوا أنها نظرة إلى حكم أخلاقي، نظرة إلى حكم أخلاقي. الإنصاف طبعا الشيء الإمام رحمة الله عليه قال لا معنى لحمل هذه الروايات على حكم أخلاقي، شنو حكم أخلاقي والنبي صلى الله عليه وآله يرتب الأثر ويتعلل بها، هذا لا معنى له، لكن الإنصاف أن ما ذكره المحقق الأصفهاني ليس بذلك البعد. أما أولا فلأن الالتزام بظاهر هذه الروايات لا تساعده الأدلة، فإن الفقهاء مجمعون على أنه لا يجوز للأبي أن يتصرف في مال الولد كتصرفه في أمواله. نعم يمكن أن يدعى اتفاقهم أو ثبوت الحكم عندهم على جواز أن يأكل الأب من مال ولده أو أن يقترض من مال ولده أو أن يحج من مال ولده لا بأس بذلك، أو أن يقوم جارية ولده لا بأس بذلك، أما القول بأن مال الولد كمال الأب تماما فهذا أمر ترفضه الارتكازات الفقهية المتشرعية الموجودة في نظام الفقه الجعفري. إذن يمكن أن يقال بأن ظاهر الرواية قد أعرض عنه الأصحاب ونرد علمها إلى أهلها، والرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين ذكر هذه الرواية في مقام الحكم على واقعة معينة، هذه الواقعة هي شكوى الولد على الأب. والإنصاف أن الشارع يلاحظ للأب مقاما خاصا ومكانة خاصة بالنسبة إلى الولد، فإنه لا يجاري الولد في دعواه، لكن يعني هو في الواقع لا يقبل من الأب أن يتجاوز الحد الشرعي في التصرف مع الولد، لكن مع ذلك لا يتجاوب مع شكوى الولد على الأب، وهذا واضح في النصوص الشرعية، مثلا الشارع أدب الولد على آداب مع ولد مع أبيه منها أن لا يدخل معه الحمام والمقصود به المسبح احتراما للأب، منها أنه نهاه أن يتقدم عليه في المجالس، منها أنه نهاه أن يكني أن يخاطبه باسمه، هذه الآداب يفهم منها إذا قرنت بهذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مقام تأديب الولد، وهو أن إساءة الأب بتصرفه في مالك لا تعادل إساءتك إليه بأن تشتكيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الباب هذا المقصود بالمقام الأخلاقي، يعني في الواقع الرسول ليس في مقام البت في تلك القضية أن شكواك ليست عادلة، بل في مقام البت أن هذه الشكوى من جهة أخرى تكون ظالمة، يعني أنت لم تلاحظ أنه أحسن إليك وما شكل ذلك. فإذا الإنصاف أن هذه الروايات لا يعني يمكن العمل بها، نقول هذا بعد ملاحظة أن أهل البيت عليهم السلام توقفوا في الأخذ بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وصحيحة محمد بن مسلم، ويشهد الإطلاق صحيحة محمد بن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. زين شلون نسوي هالشكل بعد؟ شنو نقول؟ نعم يمكن أن نحمل هذه الرواية على أنها خطاب للولد لا للوالد، مو الوالد يأخذ من، يعني يجب للولد على الولد أن يأذن لأبيه في أن يأخذ من ماله ما شاء. وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ورد في جواز أكل الأب من مال ولده في دفع الحزازة إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، إن ابنه من كسبه. ويؤيده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه، يؤيد القول بعدم اشتراط شيئين أخبار تقويم جارية الابن على نفسه، إلا أن التعبير بالتأييد قد يكون بلحاظ هذه الجهة، وهي أن تقويم الأب جارية الولد على نفسه ربما يقال بأنها وإن لم يكن فيها مصلحة إلا أنه لا مفسدة فيها، فلا يمكن الاستناد إلى مورد تلك الرواية لإثبات ظهور الرواية في أن تصرف الأب لا يشترط فيه شيء، كيف والمفروض أنه تصرف لا مفسدة فيه. اللهم إلا أن يقال بأن الإطلاق في تلك الرواية شامل لما إذا كان قد بقي على البلوغ شهر واحد والابن حط عين عليها، فيكون تقويمه للجاري على نفسه موافق لإطلاق الرواية خلاف مصلحة الطفل مثلا. لكن الظاهر منها، الظاهر من تلك الروايات تقييدها بصورة حاجة الأب كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. القيد الأول الاضطرار والحاجة، القيد الثاني لا يزيد على القوت، ثم يجوز له أن يقتات من مال ولده. قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، فقال إنما جاء إلى بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء. أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ إن الإمام عليه السلام استنكر حمل الرواية على ظاهرها لجهل السامع بملابسات تلك القضية، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرين لم يكن يحبس الأب الفاقد لقوته أو الذي لا يستطيع أن يوفي دينه لابنه أن يحبس هذا الرجل بأموال الولد. ونحوها صحيحة أبي جعفر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب أن يأخذ من مال ابنه، لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. قال فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. إذن ينبغي تقييد إطلاق تلك الروايات بناء على انعقاد الإطلاق فيها بما ورد في تفسير هذا القول الشريف من رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاقه يشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى رتب المسألة هكذا، أولا جاء بما قد يقال أنه مقتضٍ لإطلاق الولاية، ثم أوقع الكلام فيما يكون تقييدا لتلك الأدلة. فإذا بدأ بروايات أنت ومالك لأبيك وما وافقها في المضمون، وانتقل إلى الآن إلى الآية الثانية التي تقيد. قال قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يشمل الجد، وهي ظاهرة في اشتراط عدم المفسد على الأقل، ويكون حكم الأب موافقا لحكم الجد باعتبار عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل، فينبغي بعد ذلك رفع اليد عن إطلاق أنت ومالك لأبيك بهذه الآية المباركة. ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعا لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة، وليس ببعيد، فقد صرح به في محكي المبسوط حيث قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة، الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره، ثم قال وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا لأنه خلاف ما نصب له. وقال الحلي في السرائر لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب. انتهى. هاتان العبارتان ظاهرتان في اشتراط المصلحة والإبطال. وقد صرح بذلك أيضا المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء، لم يستثن الأب ولا الجد ولا الوصي. واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين. وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض، لأن قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه. يقول لماذا لا نحكم بجواز أن يبيع الولي مال الطفل بدون ثمن الولي قياسا له على مسألة الاقتراض، فكما أنه يجوز له أن يتلف المال بالاقتراض كذلك يجوز له أن يبيع بدون ثمن مثل، إلا أنه امتنع عن هذه الفتوى وهذا القياس تحاشيا من مخالفة الأصحاب. قال وتوقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب. إذن مع تمامية المقتضي جعل كلام الأصحاب مانعا من الأخذ بهذا الاقتضاء هذا، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله. وأما الآية الشريفة، طبعا الحق مع الشيخ انصافا، يعني بينوا في قوله بالعمل بالروايات الظاهرة على في سلطنة الوالد على الولد وماله، بيانه أن تلك الروايات لا يجوز رفع اليد عنها بشكل مطلق أنت ومالك لأبيك، كما لا يجوز العمل بها بشكل مطلق، بمعنى أن الرواية الواردة بقوله أنت ومالك لأبيك لا تصلح أن نؤسس عليها حكما جديدا، لأن الإنصاف أن العمل بظاهرها يستلزم تأسيس فقه جديد وهو إلغاء ملكية الولد بالنسبة إلى الأب، يعني بالنسبة إلى الأب أصلا الولد لا يملك، والقول باجتماع ملكيتين طوليتين هذا أمر غير مفهوم في الشريعة، بل يمكن أن نقول بأن الولد بالقياس إلى غير الأب يملك، بالقياس إلى الولد الأب لا يملك، لكن هذا فقه جديد. لكن في المقابل أيضا دعوى كون هذه الروايات الواردة بسند معتبر التي علل الأئمة عليهم السلام الحكم فيها وفق ما يفهم من هذه الأدلة يعني فسروها تفسيرا يتوافق مع ظاهرها بأن نحمل هذه الروايات على أنها حكم أخلاقي بحت، هذا بعيد عن سياقها. فمثلا أن نقول أن مقصود الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله كان في مقام التأديب، بمعنى أنه لم يكن في مقام ترتيب حكم شرعي، خلاف ما وردت به الروايات من أن الرسول رفض الاستماع إلى شكواه. ومن الواضح أنه لو كان الحكم أخلاقيا بحتا لوجب على رسول الله كمجر للشريعة ومنفذ أن يجري الحكم، ولو كان في إجراء الحكم مخالفة لجهة من الجهات. إذ هذه فائدة التشريع، أن يكون في الحكم مصلحة وفيه مفسدة من جهة أخرى. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله طاهرين سد باب الاشتكاء على الولد، وهذا يعني أنه لا حق له. فإذا ظاهر الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله طاهرين جعل ملكية الولد قاصرة على أن تكون منشأ للدعوة. إذا الملكية بالنسبة إلى الولد فيها قصور ذاتي، هذا من جهة. من جهة ثانية لا نستطيع أن نقول أن الوالد له أن يعيث في مال الولد كما يشاء، باعتبار أن أهل البيت عليهم السلام بيّنوا أنهم لا يحبون الفساد وأن المقصود ليس ذلك. إذن يدور الأمر بين رد هذه الروايات بالكلية وبين العمل بها في خصوص ما نحن فيه، بأن نعتمد عليها لتثبيت وتأكيد ولاية الأب على أموال الطفل، وهذا لا بأس به. يعني في الواقع الاعتماد على هذه الروايات لإثبات إطلاق ولاية الأب لا ليس فيه مخالفة لهذه الروايات، ولا مخالفة للفقه، ولا مخالفة لما ورد في تفسيرها عن أهل البيت عليهم السلام، بل فيها عمل بهذه الروايات، لكن عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين لا بأس به. وحيث إن هذه الروايات بإطلاقها دالة على ثبوت الولاية مطلقا، إذن يجوز أن نعتمد عليها لإثبات إطلاق ولاية الأب على أموال الطفل. وأما الآية الشريفة وهي قوله لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلو سلم دلالتها هل يمكن أن يستفاد منها اشتراط المصلحة؟ الشيخ أولا يقول لا نسلم دلالتها. وجه عدم التسليم أن الأحسن هنا ليس ظاهرا في كونه الأحسن بمعنى ما فيه مصلحة، قد يكون بمعنى الحسن ويكفي فيه أن لا يكون فيه مفسدة. لو سلمنا دلالتها فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته الظاهرة، في أن له أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له. فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد، وقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، خصوصا مع استشهاد الإمام به في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك، من أنكر نفوذ حكم الجد وحكم ببطلان ذلك، ببطلان حكم الجد من العامة في مجلس بعض الأمراء وغير ذلك. هذا الذي ورد في ولاية الجد يدل على أن للجد أن يتصرف بما ليس فيه مفسدة، يعني في الواقع نخصصها بالجد، يعني في الواقع ما دل على ولاية الجد مطلق نخصصه بهذه الآية ونقصر الآية على الجد، مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، لو سلمنا أن الآية غير مخصصة وجب الاقتصار عليه في حكم الجد دون الآب. بس ما هذا الكلام من الشيخ معروف، شلون إذا قلنا بأن الآية غير مخصصة لماذا نقصر الحكم على الجد دون الآب، مع أن المفروض تقدم الآية على مطلقات الباب؟ ما معنى ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة، فقد حكي عن بعض متأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر. ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم،
يعني يكون وليا. وإن على ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه، وما دل على أن الوالد ووالده ووالد أن الولد ووالده لجده، هذا يدل طبعا بالإطلاق على الجد وإن على. طيب انتهت مسألة، جاءت مسألة أخرى. لو فقد الأب وبقي الجد، فهل أبوه يعني أبو الجد أو جده، وفي بعض النسخ وجده، يقوم مقامه في المشاركة؟ يعني يقوم جد الجد أو أبو الجد مقام الأب بحيث يشارك الجد الأدنى في الولاية، أم تختص، قال أو يخص هو أي الجد بالولاية؟ بعضهم قال بين الفرعين تنافل، في الفرع الأول قلت هل يشارك الجد الأعلى الأب في الولاية، في الفرع الثاني قلت هل يقوم الجد الأعلى مقام الأب في الولاية؟ يقول إذا حكمنا في المسألة الأولى بأن الجد الأعلى يشارك، ينبغي أن نحكم في المسألة الثانية بأن الجد الأعلى يقوم مقام الأب، لكن الصحيح أن هنا مسألتين ومسألة واحدة. ومن الغريب صدور هذا الإشكال من بعض أذكياء المحشين. هناك نتكلم عن أصل ثبوت الولاية للجد في الجملة، أي مع ثبوت شرائط الولاية. لو كان الأب موجودا وكانت الأجداد إلى المرتبة العاشرة موجودة، هل يحكم بثبوت الولاية لكل الأجداد العشرة أو لا يخص الجد الأدنى؟ هنا نتكلم عن أنه بعد ثبوت الولاية للجد الأدنى والجد الأعلى، هل يشترط في ثبوت الولاية لمطلق الجد ثبوت الأب أو لا؟ ومن الواضح أنه لا بأس بفرض البحث في كلتا المسألتين. قال قولان: من ظاهر أن الولد ووالده لجده، ومقتضى هذا المشاركة، وهو المحكي عن ظاهر جماعة، هذا مقتضى هذا الواجه القول بثبوت الولاية للجد الأعلى، وأنه إذا مات الأب يقوم الجد الأعلى مقام الأب فيتشارك هو والجد الأدنى في الولاية. وجه الظهور أو وجه الملازمة قوله أن الولد ووالده، فالولد ووالده كما يصدق على الأب وجد والجد يصدق على الجد وأب الجد أو الجد وجد الجد، فكما أن الأب الذي كان وليا جعلت هذه العبارة سببا لتقديم جد الأب عليه أبيه عليه جد الجد كما في النكاح، كذلك ينبغي أن تكون هذه العبارة سببا باعتبار شمولها للجد الأعلى في إثبات الولاية للجد الأعلى وتقديم الجد الأعلى على الأب الأدنى أو الجد الأدنى. قولان: وهو المحكي عن ظاهر جماعة، ومن أن هذا وجه، والوجه الثاني ومن أن مقتضى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، مقتضى هذا القول كون القريب أولى بقريبه من البعيد، أي أن مقتضى قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أن الأقرب يمنع الأبعد، هذا معناه أن الأب يمنع الجد والجد يمنع جد الجد وجد الجد يمنع جد جد الجد وهكذا، إلا أنه خرجنا عن هذه الآية في خصوص الجد للدليل، خصصنا هذه الآية بالجد في الجد، وبقي أبو الجد وأجداده تحت عموم الآية، خرج منه الجد مع الأب بدليل وبقي الباقي، إلا أن هذا الكلام ليس بتاما، إذ الآية الشريفة أولا مخصوصة بالميراث لا أنها تشمل جميع المسائل، هذا أولا. ثانيا لا يستفاد منها أن الأقرب يمنع الأبعد، بل كل الموجود فيها أن بعض الأرحام أولى ببعض، أما من ذلك الأولى الآية ليست في مقام بيانه، اللهم إلا أن يقال بأن الآية تنزل على الارتكاز العرفي كما عملنا بذلك في الإرث، إلا أن هذا الارتكاز ممنوع كيف والشارع طبق الآية بشكل معين مخالف لما عند العرف فحكم بأن ابن العم لأمين وأبين أولى من العام في الإرث كما في مسألة أمير المؤمنين صلى الله عليه والعباس بن عبد المطلب فإن الحكم بحسب مذهبنا أن مثل أمير المؤمنين أولى بتراث رسول الله صلى الله عليه وآله من عم أبيه من عمه لأبيه وذلك تقديما لملاكات خاصة عند الشارع إذن الملاك في باب الإرث غير معلوم فضلا عما نحن فيه مضافا إلى أن مقتضى هذا الكلام لو صح أن يقال بأن الأقرب يمنع الأبعد مطلقا فمثلا الأب يمنع الجد إلا أن الدليل أوجب رفع اليد عن هذه القاعدة لكن الجد يمنع أبا الجد وأبا الجد يمنع أباه وأباه يمنع أباه وهكذا فإذا ينبغي أن يحكم إذا عملنا بهذه الآية بهذا النحو أن يحكم بأن الجد الأعلى لا يشارك الجد الأدنى أبدا قال وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ بل هو نظير قولك هو أحق بالأمر من فلان يعني مو المقصود أن يعني هذا طبعا من تتمة الاستدلال بالآية الشريفة هؤلاء يقولون الآية تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض مو المقصود بالأولوية أنهما يشتركان في جهة المبدأ ويتفاضلان في مرتبة من مراتب ذلك المبدأ لا المقصود أن المبدأ بكله موجود في هذا الطرف دون ذاك الطرف وهذا من قبيل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول مو المقصود أنت عزيز وأنا أعز منك المقصود أيها البعيد أنا لي العزة وأنت لا عزة لك هنا نفس الشيء فلان أحق بالأمر من فلان يعني هو صاحب حق هنا نفس الشيء قال وهذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله تعالى والصحيح لكن الصحيح طبعا الوجه الأول هو أن الجد مهما على يشارك الجد الأدنى في الولاية والله العالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله غدا إن شاء الله في مسألة ما يملك وما لا يملك